بالنسبة للامتحان الشهري راح يكون في نهاية الشهر بالمادة اللي احنا راح ناخذها، حتى لو ثلاثة اوراق حسب رأي الإدارة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة رقم واحد. عنوان هذه المسألة هو بيان أقسام المجتهد وما حكم عمل المجتهد. قال المصنف: المجتهد مطلق ومتجزئ، يعني يقسم المجتهد من حيث اجتهاده إلى مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ. ما معنى المجتهد المطلق؟ قال: المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، هو الذي يتمكن يعني يستطيع ويقدر على استنباط يعني استخراج الأحكام الشرعية في جميع أنواع الفروع الفقهية، يعني في مطلق الأبواب الفقهية. مثلا في العبادات يستطيع أن يستنبط أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا في الأبواب والفروع الفقهية للمعاملات، البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمساقات والوكالة مثلا والرهن والقرض والدين، هاي كلها يستطيع. وكذلك في باب النكاح والزواج والطلاق واليمين والعهد والنذر والوصية والوقف والجعالة والشفعة، هذه كلها أبواب وفروع فقهية هو يستطيع استخراج واستنباط الأحكام فيها. فماذا نقول عنه؟ مجتهد مطلق، يعني في مطلق الأبواب والفروع الفقهية هو قادر على استنباط الأحكام الشرعية. والغالب والمشهور والأكثر مجتهدين أنهم مجتهدين ماذا بهم؟ مطلقين، يعني قادرين على أن يستنبطون الأحكام في جميع الأبواب والفروع الفقهية. اثنين، المجتهد المتجزئ وهو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها، يعني في بعض الفروع دون البعض، دون البعض الآخر من الفروع الأخرى. يعني هو المجتهد الذي يتمكن ويستطيع ويقدر على استنباط واستخراج الحكم الشرعي، سواء كان من حيث الوجوبات المحرمات المستحبات والمكروهات في بعض الفروع دون البعض الآخر من الفروع الأخرى. مثال ذلك، مثل بعض المجتهدين يحصل عنده اجتهاد في بعض أبواب العبادات دون المعاملات، يعني مثلا يجتهد ويستنبط أحكام شرعية في باب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة أو الحج أو الأمر بالمعروف فقط، بس ما يستنبط الأحكام الشرعية بالمعاملات، بيع شراء إيجار مساقة مزارعة ما يقدر. ليش؟ أما لأنه بعد ما يسعه الوقت أو هو على مقدار علمه اللي حصله، هذا شو نسميه؟ مجتهد متجزئ. البعض يستنبط بالعبادات دون المعاملات، وقد يكون العكس، البعض يستنبط الأحكام بالمعاملات دون العبادات، هذا يحصل. وعندنا البعض يستنبط بعض الفروع العبادات مو كلها، كالطهارة والصلاة والصوم فقط، وعندنا بعض يستنبط في بعض الأبواب المعاملات، مثل بس عنده استنباط أحكام بالبيع والشراء والإجارة فقط، هذا شو نسميه؟ مجتهد متجزئ. يعني شنو متجزئ؟ يعني استنباطه متجزئ في بعض الأجزاء والفروع دون بعض الأجزاء والفروع الأخرى. الآن هذا معنى المجتهد المطلق والمتجزئ. الآن يأتي السؤال: ما حكم عمل المجتهد سواء كان مطلق أو متجزئ؟ حكم أعماله شنو؟ قال المصنف: المجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، يعني ما يستنبطه من أحكام شرعية يعمل بها حتى يبرئ ذمته من عهدة التكليف. فما دام هو استنبط أحكام في باب العبادات هو يعمل بها، يعني يعمل بما استنبطه. فإذا مثلا استنبط حكم أنه الوضوء يكون بهذا الكيفية فيعمل على استنباطه، وهو يتوضأ على الكيفية اللي استنبطها، وهكذا. بالنسبة السبب في ذلك لأنه يعتبر عالم وعارف بالحكم الشرعي، لأنه من استنبط الحكم راح يصبح عالم وعارف بالحكم الشرعي، فيجب عليه أن يعمل بعلمه ومعرفته. فلهذا لا بد من أن يعمل بما يستنبط من الحكم الشرعي، لأنه عالم وعارف بالحكم الشرعي من دليله، فيجوز العمل به بنظره. أو أن يعمل بالاحتياط، يعني هو يصل درجة علمية عالية ويستنبط الأحكام الشرعية، لكن هو يريد يعمل بالاحتياط. قلنا هذا الاحتياط يا احتياط الاحتياط المطلق بالنسبة إليه، لأنه من أصحاب العلم والمعرفة، هذا لا مانع منه. كيف يعمل بالاحتياط؟ الاحتياط المطلق يعني كيف يعمل بالاحتياط؟ يعني يأتي بكل عمل يعلم أو يطمئن أو يحتمل وجوبه يأتي به، يترك بخدمتكم، يترك كل عمل يعلم أو يطمئن أو يحتمل بحرمته يتركه. هذا معناته شنو؟ يأخذ حيطته وحذره واحتياطه من كل التكاليف الإلزامية. هذا معناته شنو؟ العمل بالاحتياط. هو له درجة اجتهاد، لكن هو يريد يعمل بالاحتياط. الاحتياط حسن على كل حال، عندنا في بعض الروايات أخوك دينك فاحتط لدينك، والاحتياط حسن على كل حال. بالعكس من باب الأحوط أن الإنسان يأخذ حذره حتى لو وصل مرحلة استنباط حكم، بس هو يريد يحتاط، هذا لا مانع منه. نعم اتفضل شيخ أمجد.
الاحتياط هذا يعني مو قصة وسوسة الاحتمال، هذا
لا لا لا، درجة رقي. يعني بعض الناس من كثرة علمه مع ذلك يحاول أن يحصل رضا الله في كل الأمور، فحتى لو مثلا هو يستنبط حكم أنه هذا يجوز، ومع ذلك لا يفعله، وإن كان هو ماذا يجوز، مخافة الحذر من الوقوع في مخالفة أمر الله. بالاحتياط أشد درجات التقوى، هذا ما لا مانع منه. فمع أنه مجتهد مطلق، لكن هو يريد يعمل بالاحتياط، إن قلت شنو لا مانع، وعملك صحيح ومبرئ للذمة ومسقط لعهدة التكليف التي في ذمتك. نعم الاحتياط، نعم نعم
الدليل ضعيف على
أحسنتم. إحنا قلنا كل شيء يعلم أو يطمئن أو يحتمل وجوبه، مع أن الدليل هو اللي أفتى واستنبطه يقول لي يجوز، بس هو يريد يحتاط، نقول له لا مانع من ذلك. أو من جهة أنه الدليل غير تام كما تفضلتم مرات، أحيانا إن شاء الله عندما تدرسون في الفقه الاستدلالي الأدلة اللي تعرض على المجتهد بعضها تام الدلالة واضحة فيفتي، بعضها ظاهر الدلالة، بعضه فيه غموض، بعضه فيه خلاف بين الفقهاء، فيحتاط فيه المصنف مثلا المجتهد، هذا لا مانع منه. بالنسبة للمجتهد المطلق يريد يلزمه أما يعمل باجتهاده واستنباطه للحكم، لو يعمل بالاحتياط هذا لا مانع منه. وكذلك المتجزئ، وكذلك يلزم العمل بالنسبة للمجتهد المتجزئ بالنسبة إلى الموارد، يعني الفروع والأبواب الفقهية التي يتمكن فيها من الاستنباط. نعم يعني المجتهد المتجزئ كما قلنا إحنا مثلا هو استنبط بس أبواب العبادات، نقول له اعمل بما استنبطت من موارد العبادات اللي أنت، والباقي الإمام استنبطه راح يأتي حكمه. كذلك لو مثلا المجتهد المتجزئ استنبط فقط في المعاملات، يعني بيع وشراء وإجارة وكذلك، نقول له تعمل برأيك بما استنبطت من أحكام. الآن يأتي السؤال، الإمام استنبط من باقي الأبواب والفروع الفقهية ماذا يفعل فيه؟ قال المصنف وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط، خل نفرض هو استنبط عبادات بس ما استنبط معاملات أو بالعكس، كيف يفعل؟ قال فحكمه حكم غير المجتهد، يعني حال غير المجتهد، أحسنتم، يتخير أما يقلد غيره وأما يحتاط. نعم فيتخير فيه بين التقليد مع أنه مجتهد، بس لا مانع أن يقلد غيره ما دام ذاك الغير هو مجتهد وعنده أعلمية ومستنبط الأحكام، يقدر يقلده في هاي الأبواب. فهو مثلا استنبط بالعبادات بس ما مستنبط بالمعاملات، نقول له بالنسبة لعباداتك اعمل برأيك بما استنبطت من أحكام، بالنسبة للمعاملات الأبواب والفروع الفقهية اللي ما استنبطت بها قلد بها منه غيرك من المجتهدين الآخرين العدول اللي يتوفر بهم العلمية، أو يحتاط. قلنا درجة الاحتياط درجة شنو؟ علمية واسعة، يعني يعمل بأحوط الأقوال من بين الفقهاء. نعم احتياط نسبي، يحتاط بين شنو؟ لأن هو ما محصل درجة الاستنباط، هذا يسمى احتياط نسبي. فتلاحظون بالمجتهد المطلق كان يحتاط احتياط مطلق، هذا احتياط نسبي بين الأعلم، من اللي عند آراء العلمية المتوفرة بيهم أو يحتمل فيهم العلمية يحتاط بين آرائهم. نعم تفضلوا شيخ أمجد.
وما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكم حكم غير مجتهد فيتخير فيه، هاي فيه
العمل، في العمل يعني فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط، يعني في الأبواب والفروع الذي لم يستنبط فيها، حكم العمل بها ماذا يفعل؟ إن قلت تتخير حالك حال غير المجتهد، لو تقلد غيرك لو ماذا تحتاط بين الأقوال من يشتبه أو يحتمل فيهم شنو العالمية. نعم تفضل يا شيخ.
يعني التقليد مرة يكون واجب، مرة يكون يعني مخير أنه تقلد أو ما تقلد،
نعم.
مرة يكون أنه غير جائز.
نعم التقليد هو كما قلنا في الدرس السابق هو طريق للامتثال، لإحراز التكاليف. فأنت من أول الأمر حتى المكلف العادي إذا كان متوفر بدرجة علمية عالية قلنا لا تتخير، لو تقلد لو تحتاط. بالنسبة لمن؟ المجتهد نعم لا يقلد، إنما مدى المجتهد المطلق، المجتهد المطلق لا يقلد غيره، إنما لو يعمل بما استنبط من حكم لو يحتاط بالاحتياط المطلق. بالنسبة للمجتهد المتجزئ إن قل له استنبطت من أحكام اعمل بي زين، والأبواب والفروع اللي ما استنبط بها أحكام أحسنت، وبتتخير حالك حال غير المجتهد، أما تقلد غيرك اللي يحتمل على ميته أو تحتاط بين أقوالهم وآرائهم. نعم
حتى اللي هو استنبط منه يقدر يحتاط
إذا احتياط مطلق ماكو مانع. اي احسنتم، لان احنا قلنا يعني المجتهد المتجزئ حال المطلق فيما استنبطه، لو يعمل برايه لو يحتاط بالاحتياط المطلق. الاحتياط المطلق يعني ياخذ بالاشد، هذا اعلى درجات التقوى. نعم ما مانع منه. هاي المساله رقم واحد. اذا الخلاصه لمساله رقم واحد ان المجتهد مطلق ومتجزئ، المطلق يستنبط في مطلق الابواب والفروع، المتجزئ في بعض الابواب دون البعض الاخر. اثنين شنو حكمه؟ المطلق حكمه يعمل بما استنبطه او يحتاط احتياط مطلق، والمتجزئ ما استنبطه يعمل به وما لم يستنبطه يتخير بين امرين، اما يقلد او يحتاط احتياط نسبي. نعم مساله رقم اثنين. المسائل التي طبعا عنوان هاي المساله ما هو مقدار المسائل الواجب تعلمها، لان احنا نعرف ان الاحكام الشرعيه ومسائلها كثيره، فهل ما هو الواجب والمقدار اللي واجب على المكلف يتعلمه من المسائل؟ قال المصنف: المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة. ما معنى يبتلى؟ يبتلى يعني يتعرض لها المكلف دائما، يختبر بها عمليا، يعني دائما الإنسان يحتاج إلى وضوء وصلاة في كل يوم، في كل يوم المكلف يتوضأ ويصلي، نقول هذه مسائل يتعرض لها المكلف دائما في معرض ابتلائه، في معرض اختباره.
يعني
عادة
ما مشخصة عدد مرات؟
لا ما مشخص. مثلا هسه راح نعطي أمثلة. مثلا الإنسان من عادته شنو اللي يبتلأ به عادة؟ وضوء أو صلاته، كل يوم يتوضأ ويصلي، أو مثلا كل شهر رمضان لازم يصوم، لازم يعرف أحكام المفطرات، أجزاء الشك والسهو كما سوف يبين المصنف، هاي دائما تعرض على الإنسان. دائما بعض الناس الإنسان دائما لو يشكو لو يصير عنده سهو، نقول هاي مسائل في معرض الابتلاء، في معرض الاختبار العملي له. طال مصنف مثال لها كجملة من مسائل الشك والسهو. دائما الإنسان يتوضأ، مرات يشك بصحة الوضوء، دائما الإنسان يصلي، مرات يشك بعدد ركعات الصلاة أو في صحة الصلاة. هذا الشك والسهو يحصل في كثير من العبادات بالنسبة للوضوء الصلاة الصوم، هاي في معرض الابتلاء، في معرض الابتلاء. اثنين أكو نوع من المسائل في معرض الابتلاء، مثلا أنا تاجر بالسوق دائما في معرض الابتلاء، أبيع وأشتري وأأجر، فهذا شي نقول له لازم تتعلم مسائل البيع والشراء والإيجار، لأنها في معرض ابتلائك دائما عادة أنت تاجر. ومرة أنا مثل أنا طالب أنا ما أشتغل في السوق، مو واجب علي أتعلم مسائل البيع والشراء مثلا، لأن أنا طبعا غير طالب العلم الديني، نتكلم مثل الطالب اللي هو غير مبتلى بالبيع والشراء، نقول له مو واجب عليك تتعلمين. شنو اللي في معرض ابتلائك؟ يقول الوضوء الصلاة الصوم، نقول له تعلم مسائلهن، لأن هاي مسائل واجب تعلمها في معرض ابتلائك حتى سقط التكليف من ذمتك وتبرئ ذمتك أمام الله. أما المسائل اللي ما تعرض عليك مثل البيع والشراء، ما المختصاص التاجر، نقول له مو واجب عليك تعلمها. نعم التاجر نقول له واجب عليك تتعلم شنو مسائل البيع والشراء، لأن هي في معرض ابتلائك. هذا معنى المسائل التي تكون في معرض الابتلاء عادة أو في الغالب، هذه يجب عليه يعني على المكلف أن يتعلم أحكامها. لازم أتعلم كيفية الوضوء والشك والسهو فيه، كيفية الصلاة، أجزائها الواجبة، شرائطها اللازمة، وكيفية تكون بصورة صحيحة. إذا شكيت بين الثالثة والرابعة بالصلاة ماذا أفعل؟ إذا انتهيت من الصلاة وشكيت في صحتها ماذا أفعل؟ إذا شكيت أنه هذا الوضوء هذا الماء مطلق أو مضاف ماذا أفعل؟ ها كلها يجب تعلمها. يبقى سؤال، ما هو منشأ هذا الوجوب؟ يعني لماذا الإنسان يجب عليه أن يتعلم هاي الأحكام؟ الجواب، يجب عليه بحكم العقل أن يتعلم حتى يخرج من عهدة التكليف، حتى يفرغ ذمته، وهذا ما يحصل إلا بالتعلم. الإنسان مكلف بتكاليف وذمته مشغولة والعهدة مالته لازمة عليه. كيف أني أبرئ ذمتي أمام الله؟ كيف أفرغ الذمة؟ وكيف أخرج من عهدة التكليف؟ من خلال التعلم، لأنه إذا تعلمت وعملت على وفق ما يريده من الله عز وجل أبرأ ذمتي. إذن بحكم شنو؟ بحكم العقل يجب أن نتعلم هاي الأحكام. اثنين، وجوب التعلم حتى ما نقع في مخالفة لحكم أو تكليف إلزامي متوجه لنا عند طروقه. لا بد أن نتعلم حتى نحصل الاطمئنان أو العلم أو اليقين أنه ما جاي نخالف الأحكام التكليفية الإلزامية. زين، متى يحصل عندنا العلم والاطمئنان أنه إحنا ما جاي نخالف الأحكام الإلزامية؟ عند التعلم. فإذا تعلمنا نستطيع أن نحرز أنه ما جاي نخالف أحكام إلزامية. ثلاثة، الوجوب هذا بمقتضى وجوب شرعي، لأن روايات وأخبار كثيرة ذكرت إنه الإنسان لابد أن يتعلم الأحكام حتى يستطيع بوجوب العلم والمعرفة للأحكام حتى يبرئ ذمته. ثم قال نعم، أي حكم العقل وحتى ما نقع بمخالفة إلزامية وحكم الشرع، كلها تدل على وجوب التعلم. ثم قال يجب عليه أي على المكلف أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. إلا إذا أحرز يعني حصل منه وعرف من نفسه أنه ما يبتلى بهذه المسائل، يعني ليست هي في معرض الابتلاء والاختبار له. بعد إذا مثل ما أعطينا مثال علمي للطالب، الطالب ما يبيع ويشتري بالسوق، إذا مو واجب عليه يتعلم أحكام البيع والشراء. ليش؟ لأن يعلم أنه ما يتعرض لها كتاجر هو مثلا، أو مثلا بعض الناس مثلا ما يحصل عنده فريضة الجهاد، أو هو يعرف من نفسه أنه قاعد غير قادر على الجهاد، نقول له مو واجب عليك تتعلم شنو أحكام الجهاد. إذا لم يعرض له كأحكام أو ما يبتلى به، بعد ماكو وجه للتعلم، من نلزمه بالتعلم؟ لأن ماذا؟ لأن وجوب التعلم مو وجوب نفسي، إنما هو وجوب غيري. يعني إحنا ما نتعلم الأحكام لنفسها، إنما نتعلمها علما لغيرها حتى ما نقع في مخالفة. فيقولون وجوب التعلم ليس نفسي بل هو غيري لأجل غيره، وما دام أنا ما محتاج للغير فبعد ما واجب علي التعلم. نعم، عندكم سؤال مشايخنا؟ نعم. إذن الخلاصة في هاي المسألة أن المسائل التي يجب على المكلف أن يتعلمها هي خصوص المسائل الابتلائية اللي يحتاجها، وأما المسائل الذي لا يحتاجها فلا يجب عليه تعلمها.
يعني
الإحراز لا، الحصول والمعرفة. يعني مثلا أنا أعرف أني أحتاج للوضوء، لكل يوم يتوضأ وصلي، وأعرف من نفسي أنا ما أبيع وأشتري بالتجارة، نقول لك تعلم أحكام الوضوء والصلاة ولا تتعلم ما واجب عليك تتعلم أحكام التجارة. يكفي بالإحراز الحصول، المعرفة، الاطمئنان، هذا كله كافي. نعم. مسألة ثلاثة، هاي المسألة راح تتكلم عن عمل الإنسان إذا لا يعمل بطرق امتثال واحتراز التكاليف الشرعية. يعني إنسان لا هو مجتهد، لا هو محتاط، لا هو مقلد، وبعض الناس للأسف بسبب الجهل يوجد هيك بعض الناس نعرفه لا هو مجتهد ولا هو محتاط ولا يقلد بسبب عدم المعرفة أو الجهل، هذا شنو حكمه؟ قال المصنف عمل غير المجتهد، يعني اللي ما حصل على رتبة الاجتهاد بلا تقليد. من هو غير المجتهد؟ نقصد به أما العامي كما قلنا أو طالب العلم لكنه لا يقلد مثلا. إذا كان عمله بلا تقليد ولا احتياط فهو باطل، يعني هو لا هو يقلد مجتهد ولا هو يحتاط بين رأي المجتهدين، أو لا هو حاصل على درجة علمية يحتاط بين قول الفقهاء، نقول عمله باطل. ما معنى البطلان؟ قال بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، يعني ما يقدر يكتفي. الاجتزاء يعني الاكتفاء، ما يستطيع يكتفي فيه في مقام امتثال التكليف، يعني لا يتحقق الامتثال منه ولا تبرأ ذمته من عهدة التكليف. ها الاجتزاء يعني ما يكتفي به، فيقول يعني إذا سألنا قلنا له أنت مجتهد؟ قال ليس مجتهد. قلنا له محتاط؟ قال ليس محتاط. قلنا له مقلد؟ قال لا أقلد. إن قلوا هذا عملك الذي تفعله يقول يبرئ ذمتي أمام الله، نقول له لا تكتفي به ولا تجتزئ به، لأنه ما يفرغ ذمتك من عهدة التكليف. شنو السبب؟ لأن منو قال إنه هذا عملك مطابق للحجة؟ منو قال هذا عملك هو اللي يريد منك الله عز وجل؟ فلهذا نقول لا يجتزئ به، يعني لا يتحقق منه الامتثال ولا يبرئ ذمته من عهدة التكليف. الآن استثناء، إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، إلا إذا هو أصبح عنده إحراز وتحصيل أنه هاي الأعمال اللي عملتها أنا من غير اجتهاد أو تقليد هي مطابقة لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا الآن في الوقت الآن. قلنا شنو معنى فعلا؟ أحسنتم، الآن في الوقت الحاضر، ليس وقت العمل، ليس وقت العمل، لأن قلنا هاي مسألة خلافية عند الفقهاء. الآن أنا يجب علي أن أقلد محمد من المجتهدين الذي هو جامع للأحكام، جامع للشرائط ومنها العلمية. إذا شفت الأعمال السابقة الذي أتيت بها موافقة لهذا المجتهد الذي قوله حجة في حقي ومطابقة لرأيه يجتزأ بها بالنسبة لما مضى من أعماله، ولا يكفي أن يكون عمله مطابق لفتوى مجتهد وقت العمل، لا يكفي، لأنه السيد المصنف يحتاج شنو فعلا، يعني في الوقت الحاضر الآن من الآن مطابق لعمل رأيه لو مطابق، ولا يكفي مطابقة عملك المن لرأي مجتهد في وقت العمل، هذا ما يكفي. في حينئذ نقول له أعمالك الذي مضت لك أن تجتزئ بها لأنه جاءت مطابقة لفتوى المجتهد الذي يجب عليك تقليده، خصوصا إحنا قلنا التقليد يكفي فيه ماذا؟ مطابقة العمل، لا نحتاج فيه اعتماد واستناد، بل يكفي فيه مطابقة العمل. فحينئذ نقول له عملك مجزئ، أو ما بحكم العمل بالموافقة كما سيتضح بعضه في موارد من المسألة رقم 5. يعني بعضهم يكون عمله من غير تقليد صحيح، لكن هو بحكم الموافقة. شنو يعني بحكم الموافقة؟ راح يأتينا في مسألة رقم 5. المجتهد اللي الآن واجب عليه تقليده فعلا مجوز دي البقاء أو مصحح للأعمال السابقة، نقول هذا هو بحكم الموافقة. راح يأتي تفصيلا إن شاء الله في مسألة رقم 5. ها راح يأتينا في مسألة رقم 5 لو لم يعلم كيفية الأعمال السابقة ما حكمه، تأتينا إن شاء الله بالتفصيل. إذن الخلاصة لهذه المسألة أنه الشخص اللي ما يقلد ولا يحتاط عمل باطل وما يجتزئ فيه بمقام الامتثال، يعني ما يبرئ ذمته من عهدة التكليف. نعم نعم،
به.
أي نعم، لا يجوز له يعني للمكلف الاجتزاء به يعني بالعمل، يعني لا يكتفي فيه في مقام امتثال الأوامر ولا يبرئ ذمته من عهدة التكليف. الآن مسألة رقم 4، هاي المسألة عنوانها ما هي طرق تحصيل فتوى المجتهد، ما هي طرق تحصيل فتوى المجتهد. قال المصنف مسألة رقم 4، المقلد بالكسر، يعني الذي يقلد المكلف الذي يقلد المجتهد، المقلد يمكن تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق 3. يعني إحنا نحتاج فتاوى المجتهد اللي ينقلده حتى نعمل على ضوءها، ما هي طرق ووسائل وأنحاء تحصيل هاي الفتوى؟ هناك 3 طرق. أولا أن يسمع يعني المقلد حكم المسألة يعني الفتوى والحكم الشرعي من المجتهد نفسه، يعني هو جالس أمام المجتهد والمجتهد قال هكذا يجب أن نتوضأ، أو قال مثلا إنه هاي المعاملة حكمها الحرمة. فإذا أني المقلد لقلد المجتهد محمد سمعت الآن مباشرة هو يقول إنه هذا حكمي ورأيي، أستطيع أخذ الفتوى والحكم منه وأعمل به. نعم
بث مباشر يعني تلفزيون،
إذا أحرزت وأطمئنت إنه هو فعلًا بعد هذا بحكم المباشرة، إذا هو نقل مباشر هذا بحكم المباشرة. هذا السماع حكم المسألة من المجتهد نفسه يسمونه بالعلم الحسي، العلم الحسي يعني اللي جاء عن حس النظر أو السمع. العلم الحسي حج على المكلف عقلًا، يعني ما دام أنا سمعت منه إذن هاي حجة علي، لابد أن أعمل برأيه وقوله، لأن العلم الحسي حجة على المكلف عقلا بحكم العقل. والمراد بالعلم الحسي يعني أما أسمعه أو أنظر إليه، هذا العلم الحسي. هاي أولا. اثنين، أن يخبر بفتواه المجتهد عادلا. يعني اثنين من الرجال العدول ينقلوا لي أنه المجتهد محمد قال أن حكمه بهاي المسألة كذا، أو رأيه في هاي المعاملة كذا. أولا، ما معنى العادلان؟ العادل، الشخص العادل هو الشخص الملتزم دينيا الذي يأتي بالواجبات ويترك المن للمحرمات. وإحنا سابقا مر علينا تعريف العدالة. العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة بأن الإنسان يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. إحنا نريد الحكم والفتوى ينقلها رجلين اثنين عادلان، يعني ملتزمين دينيا مؤدين الواجبات وتاركين المحرمات. هذا نقل رجلين عادلين تسمى بالبينة الشرعية، تسمى بالبينة الشرعية، لأن هي تبين وتنقل الحكم وتخبر بالرأي وتخبر عن القول، فلهذا يعبرون عنها بالبينة، يعني تبين لنا القول وتخبر عنه. هاي البينة هي حجة في الموضوعات الخارجية. يعني شنو حجة؟ يعني ملزمة علي في الموضوع الخارجي، يعني هاي الموضوعات التي تقع في الخارج منها نقل فتوى المجتهد، فلهذا ما دام هي حجة إذا ملزمة علي، إذا أعمل بها. فإذا اثنين رجلين عادلان أخبراني إنه المجتهد محمد حكمها كذا لأن إحنا سمعنا أو هو أخبرنا، أقول إنه هاي البينة الشرعية حكمها ملزم بحقي فأعمل بها. وقلنا معنى العادل، ما معنى العادل؟ أحسنتم، الذي يأتي بالواجبات وتارك المن للمحرمات. هاي طريق البينة الشرعية. نعم،
حجة شرعية أمات منها،
يعني بحكم الشرع، يعني هي أحسن، هي لا بحكم الشرع، أي بحكم الشرع ليست عقلا. العلم الحسي حكم عقلي، بينما البينة الشرعية عبدني بها الشارع، هو ألزمني بها، مو العقل ألزمني بها، الشارع قال لي إذا أخبروك اثنين عدول اعمل بقولهم. نعم،
رجلين
عادلين. نعم،
مو مرأة.
لا، هاي في بعض موارد البينة يكتفى برجل وامرأتين. نعم، هنا لا، المصنف يقصد عادلان يعني رجلان عادلان.
وشخص أو شخص يستقبل نفس
شخص،
يعني ذكر.
أي نعم، هو الآن لا، الشخص ما محدد رجل مطلق. هسه الآن عادلان يعني يقصد رجلان عادلان ذكران. هسه هاي انتهينا منها البينة. الآن الطريق الآخر، طريق إخبار الثقة، أو شخص يثق بنقله. الشخص يعني الإنسان الثقة. ما معنى الثقة؟ الشخص الثقة هو الصادق في إخباره ونقله، وإن لم يكن عادلا. يعني الثقة أعم من العادل. يعني شنو ثقة؟ يعني صادق، أعرفه صادق بإخباره، ما إلى مصلحة في الكذب أو ليس من عادته الكذب، هذا نسميه ثقة. فالثقة أعم من العادل، لأن أحسنتم، وإن لم يكن عادل يكفيني الثقة، يكفيني شخص ثقة ينقل لي ويخبرني وأنا عرفه ما دام هو ثقة وصادق وما يكذب أعمل بقوله. هذا طريقة يسموه إخبار الثقة. إخبار الثقة، الشخص الصادق يلزم علي العمل بفتوى ورأي وحكم المجتهد. إذن أصبح عندنا أما طريق البينة الشرعية بالرجلان العادلان، أو طريق الشخص الثقة العادل الصادق الذي لا يكذب وإن لم يكن عادلا، يكفيني صدقه، يكفيني صدقه حتى لو كان واحدا، حتى لو كان واحدا، لأنه إخبار الثقة، إخبار الثقة الصادق يمكن العمل بقوله بحكم ماذا؟ بحكم العقل. إذا كان، لأن أنا شنو الغاية من الإخبار؟ أريد الصدق وهو صادق، فإذا كافي يلزم العمل برأيه. هاي اثنين. ثلاثة، أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الإطمئنان بصحتها. الرسالة العملية هي الكتاب اللي يصنف ويألف المجتهد حتى يعرض فيه آراء من المسائل الشرعية، مثل هذا كتاب المسائل المنتخبة، هذا يسموه رسالة عملية. المصنف هو المجتهد، هو ألفه وصنفه وبين وكتب به آراءه وأحكامه الفقهية، هذا ما لا مانع منه. أن نرجع للكتاب اللي صنفه وألف المجتهد حتى يعرض اللي هو يعرض فيه رأيه وناخذ منه الحكم والفتوى، لكن بشرط، مع الاطمئنان. معنى الاطمئنان هو العلم العالي، يعني مثل درجة 90% انه هاي الكتاب هو منسوب لمن؟ للمجتهد. مع الاطمئنان بصحتها، يعني بصحة الرسالة وكونها هي فعلا صادرة من هذا المجتهد وليست مكذوبة عليه، يعني أنا عندي ثقة انه هاي هذا الكتاب مختوم بفتوى المجتهد، واذا مختوم بفتوى المجتهد وحصل عندي ثقة واطمئنان انه صادر من عنده، هذا صار عندي اطمئنان اعمل به. اما اذا جاني كتاب او رسالة عملية احتمل بها مكذوبة، لان لا بها ختم، لا بها اطمئنان انه صادر من المكتب مثلا مال المجتهد، نقول هذا ما يصير تستند او تعتمد عليها الا تطمئن انها فعلا صادرة من المجتهد. هذا المراد مع الاطمئنان بصحتها. إذن الخلاصة، المقلد شلون يحصل على فتوى ورأي المجتهد؟ إلى ثلاثة طرق: لو يسمع من المجتهد نفسه، لو تخبر البينة الشرعية، لو يخبر الشخص الثقة الصادق، لو هو يرجع للرسالة العملية مع الاطمئنان أنه فعلا هي صادرة من المجتهد. هاي مسألة رقم 4. الآن مسألة رقم 5: إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة يعني مع عدم الانتباه أو مع عدم الالتفات عن عدم جواز ذلك، يعني ما يعلم أنه ما يجوز تبقى على حكم شنو؟ تقليد الميت، ثم رجع إلى الحي. يعني هاي المسألة تتكلم عن شخص يقلد مجتهد والمجتهد توفى، بس أنا اللي جاي أقلده ما عندي علم أنه ما يجوز أبقى على تقليد الميت، لابد أن أعدل المن إلى تقليد الحي. هذا يسموه جهل بالحكم، يعني أنا جاهل ما عندي معرفة أو غافل ما عندي انتباه ولا التفات إلى أنه المجتهد اللي أقلده إذا مات ما يجوز لي أبقى على تقليده، لابد أعدل المن للمجتهد الحي، لأن من شروط المجتهد كما سوف يأتينا الحياة. أنا جاهل بالحكم ما أدري ما يجوز أبقى على تقليد الميت، وتارة الغفلة وعدم العلم أو عدم الانتباه يأتي من جهة الجهل بالموضوع. يعني شنو الجهل بالموضوع؟ يعني أصلا أنا ما عندي علم أنه المجتهد مالي مات، ما أعطاني خبر ولا عندي علم، هذا يسمى جهل بالموضوع. فمرة جهل بالحكم، أدري مات المجتهد بس ما أعرف أنه ما يجوز البقاء على تقليد ميت، هذا شيء يسموه جهل بالحكم. ومرة عندي جهل بالموضوع، يعني عندي غفلة وعدم انتباه، أصلا ما عندي علم أنه المجتهد مالي مات، هذا يسموه جهل بمن؟ بالموضوع. الآن المصنف ذكر حكم الجهل بالحكم، وكذلك هو نفس حكم الجهل بالموضوع. الآن هاي مات المجتهد مالي قبل شهر، وأنا صار لي شهر باقي على تقليده، هاي الفترة مال الشهر اللي بقيت أعمل بيها على ضوء رأي المجتهد الميت، شنو حكم أعمالي بيها؟ هل هي صحيحة أو هي فاسدة؟ لأنها وقعت عن تقليد مجتهد ميت، وإحنا نشترط بالمجتهد شنو؟ الحياة، فشنو حكمها؟ المصنف قال إذا رجع إلى الحي، لأنه بعد أن ما سرق على تقليد الميت، الآن عدلت قلدت المجتهد الحي، فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفي صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا. يعني الآن أنا مات المجتهد مالي الميت محمد، وصار لي شهر أعمل على رأيه، والآن عدلت ورحت المجتهد زيد اللي هو الحي، المجتهد الحي قال لي إن أنا أنت قلدتني؟ قال نعم قلدتك. قال له أنا أجيز لك البقاء على تقليد الميت محمد. لماذا؟ لأني أرى فيه العلمية، وإحنا قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت بإذن من المجتهد الحي الأعلم، هذا اللي يسمونه التقليد البقائي. التقليد البقائي يعني أنا قلدت محمد وعملت على رأيه ضمن شهر وهو ميت، والآن رحت للمجتهد زيد الحي قلدته، المجتهد الزيد حي الأعلم قال لي أبقى على تقليد محمد الميت لأني أرى فيه العلمية، هذا يسموه التقليد البقائي. إذا جاز لي بحسب فتوى أن أبقى على تقليدي كل حكم أعمالي اللي أتيت بها في ضمن الشهر هي صحيحة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني عرفت كيفيتها أو ما عرفت كيفيتها، مطابقة لفتوى المجتهد الحي أو لم تكن مطابقة لفتوى المجتهد الحي، لأن ما دام وطاني إذن بالبقاء على تقليده يعني أعمالي كلها شبيهة صحيحة. هذا معنى مطلقا، يعني مطلقا علم بكيفيتها أو لم يعلم، سواء كانت مطابقة للمجتهد الحي أو لم تكن مطابقة. انتهينا الآن من هذا الحكم. الآن قال وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يجز لي البقاء على تقليده، يعني قال لأني ما أسمح لك تبقى على تقليد المجتهد الميت محمد، فما حكم أعمالي؟ قال رجع في الاجتزاء بها إلى الحي، يعني إذا يريد يكتفي بها في مقام امتثال الأمر وإفراغ العهدة نرجع به للمجتهد الحي. فإن عرف كيفيتها، يعني أنا أدري خلال هذا الشهر كيف كنت أتوضأ وصلي، أعرف خلال هذا الشهر كيف كنت أعمل بأحكام الشك والسهو، كيف كنت أبيع وأشتري، ووجدها مطابقة لفتوى الحي حكم بصحتها. يعني خلال الشهر الوضوء اللي كنت أتوضأ به على رأي المجتهد زيد محمد الميت ظهر نفس الوضوء على رأي المجتهد محمد الحي، نقول بعد ما دام مطابق لفتوى فبعد عملي صحيح. خصوصا احنا قلنا يكفي في التقليد شنو؟ مطابقة العمل، والعمل اللي اتيت بخلال الشهر مطابق لفتوى الحي، فبعد ما نحكم بصحته ولا حاجة الى ماذا؟ الى اعادته، لان عملي خلال الشهر ظهر مطابق لفتوى الحي وان كان هو شنو؟ على رأي الميت. وأحيانا العلماء والفقهاء أحكامهم تتطابق، فالنظر اللي كان عند المجتهد محمد هو نفس نظر زي، فماكو مشكلة نعمل أو نحكم بصحة الأعمال السابقة. نعم.
إذا هو هذا المجتهد الحي،
نعم،
يشترط القصد مو فقط مطابقة العمل،
يعني يقصد لا إحنا فرض كلامنا أجازه بالبقاء، أجازه بالبقاء، فإذا أجازني بالبقاء فبعد أحكم أعمالي شنو؟ صحيحة. وإذا لم يجزني بالبقاء نقول إن أعمالك مطابقة لرأيه فماكو مانع، فماكو مانع إذا كان هو رأيه أنه يكفي فيه المطابقة، فبعد ماكو مانع. نعم. اعتماد والاستناد، أي لأن هو مجوزني بالبقاء، وإذا لم يجوز لي البقاء نقول لا يكفي المطابقة الواقعية، يكفي المطابقة الواقعية تجتزئ فيه في حكم أعمالك السابقة. قال بل الآن انتهينا، الآن المصنف يريد يترقى، قال بل، هاي بل تستعمل للترقي، يعني بل نقدر نترقى ونعطي أكثر من هذا الحكم، نقول حتى نحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا، يعني حتى الأحكام اللي جبتها أنا خلال الشهر هي تخالف رأي المجتهد الحي، بس حتى في بعض هاي الموارد المخالفة نقدر نحكم بصحة عملك. متى؟ لو كانت هاي أحكام، لو كانت أعمال المخالفة من الأعمال التي مختفرة يعني معفون عنها، كما لو كانت في الواجبات دون الأركان، والمصنف راح يعطيني مثال لها، مثال لها. قال بل يحكم بالصحة يعني للأعمال السابقة اللي أتيت بها في فترة الشهر اللي مات به المجتهد مالي، وأنا ما عندي علم بعدم الجواز البقاء على تقليده، في بعض موارد المخالفة، يعني حتى لو كان أعمال تخالف المجتهد الحي، فيما إذا كانت المخالفة مختفرة، مختفرة يعني معفو عنها من جهة كونها واجب وليست بركن، كما سوف المصنف يعطينا مثال، حينما تصدر لعذر شرعي. يعني شنو العذر الشرعي؟ يعني أنا من عملت بيها على فتوى المجتهد مالي الميت، الميت من الطانيها طانيها بسبب استنباط عن حكم، فهو معذور، معذور لأن مستنبطة من حكم ورأيها كذا، وأنا عملت بيها على رأيه، فنقول هاي مخالفة معفون عنها لأنها في واجب وليست ركن، وهي ناتجة عن عذر شرعي، لأن المجتهد الميت مالي من الطاني حكمها الطانيها لأنه كان مستند إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، فنقول هاي فيها عذر شرعي. مثالها كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفي، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاثة. إحنا عندنا في الصلاة بالركعة الثالثة والرابعة عندنا المصلي يتخير بين قراءة الفاتحة أو بالذكر، أحسنت بالتسبيح، تسبيح الذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هل يجب مرة أو ثلاث مرات؟ بعض الفقهاء قال يجب مرة والثلاثة أحوط استحبابا، وبعض الفقهاء قال على الأحوط لزوما أنه لابد أن يكون ماذا؟ ثلاث مرات بمقدار قراءة الفاتحة. الآن آن المجتهد الميت مالي كان يفتي بالاكتفاء بالواحدة، فكنت بصلاته بالثالثة والرابعة أقرأ تسبيحة واحدة لأن جاء يعمل على طبق رأيه. الآن المجتهد الحي اللي قلته يقول لا يكتفى بالواحدة، بل الأحوط أن يأتي بمن؟ بالثلاثة. نقول مثل هكذا حكم مخالفة، مخالفة لأن أنا أتيت بالواحدة والحي يريد ثلاثة، هاي مخالفة. نقول بس هذه مخالفة مختفرة يعني معفون عنها. لماذا؟ لأن هي مخالفة بالواجب مو بالركن، والصلاة اللي تخالف بها الواجبات بسبب عذر شرعي هاي معفون عنها ولا تضر في صحة الصلاة. نعم لو كانت المخالفة بالركن، يعني شنو بالركن؟ يعني مثلا آني بالتكبير أحسنت، أو بالنية، أو بالركوع أو السجود، نقول لا، المخالفة بالأركان تبطل الأعمال. فلهذا مثل هكذا مخالفة نقول شبيهة، نحكم أيضا بصحتها. نعم ففي هذه الصورة أيضا يحكم بصحة صلاته. الآن هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الأول شنو؟ ها لم يجز المجتهد الحي بقائي على الميت، وكنت أعرف كيفية الأعمال السابقة. الآن الشق الثاني، إذا المكلف لم يعلم بكيفية الأعمال السابقة، ولعله هو الغالب عند الناس ما يتذكر كيف أتى بالعمل، نقول شنو حكمه؟ قال وإذا لم يعرف كيفية الأعمال السابقة بنى على صحتها أيضا. يعني شنو يقول؟ نسأله نقول له كيف كنت تتوضأ؟ يقول والله ناسي. نقول له أنت ناسي، إذن معذور. وأعمال الصالح، يقول وأعمال اللي أتيت بها، نقول له احكم بصحتها لأن الناسي معذور شرعا، فنحكم بصحة أعمالك السابقة. نعم إلا في موارد خاصة. المصنف يقول أكو بعض الموارد الخاصة ما نحكم بصحة أعماله وإن كان يجهل كيفيتها أو ناسي لكيفية الإتيان بها، لا يناسب المقام تفصيلها. المصنف ذكرها بالمنهاج، اللي يحب يطلع عليها يقدر يراجع المنهاج. المصنف يقول إحنا هذا المسائل الملتخبة هي رسالة مقتصرة، فما نريد نذكر بها تفاصيل، واللي يحب يطلع عليها يقدر يطلع عليها بالمنهاج. هاي الموارد الخاصة اللي ما نحكم بصحة الأعمال، كما إذا كان باني على من جهة التقليد إنه مانعية جزء، مانعية جزء مثل إنه التكتف يمنع من صحة الصلاة، أو مثلا إنه أو شرط مثل شرط التنجيز في العقود، يعني يكون عقد البيع متعلقة. اللي يريد يحب يتعرف على تفاصيله يقدر يراجع المنهاج. نعم إذن الآن الخلاصة لمسألة رقم 5، شخص مات، المجتهد مات، وأني أقلده وما عندي علم أنه ما يجوز البقاء على تقليد ميت، أو ما صار عندي علم أنه فعلا هو مات بالموضوع، وعملت شهر أو شهرين على حكم أعماله، شنو حكم أعمالي؟ نقول له ترجع للمجتهد الحي. المجتهد الحي إن جوز لك البقاء على تقليد الميت فحكم أعمالك السابقة كلها صحيحة، وإن لم يجز لك البقاء على تقليده بها شرطين، مرة تعرف كيفية الأعمال السابقة ومرة ما تعرف كيفية الأعمال السابقة. إذا عرفت كيفية الأعمال السابقة وشوفتها مطابقة لرأيها فهي صحيحة، وإذا نعم وإذا كانت مخالفة، فإذا كانت مخالفة مختفر بها فهي هم صحيحة. وإذا قال أنا جاهل بكيفية الأعمال السابقة، نقول له نحكم بصحة أعمالك لأنك معذور. نعم مسألة رقم 6، يجوز العمل بالاحتياط اللي قلنا هو الإتيان بكل ما يتيقن منه براءة الذمة من الواقع المجهول، سواء كان احتياط يستلزم التكرار أو كان احتياط لا يستلزم التكرار. هاي المسألة تتكلم عن أقسام الاحتياط. الاحتياط يقسم إلى قسمين، احتياط يستدعي تكرار عمل واحتياط لا يستدعي تكرار عمل. مثلا احتياط يستدعي تكرار عمل، مثلا أني سافرت المسافة، وهاي المسافة ما أعرف هل هي مسافة شرعية حتى أقصر أو هي ليست مسافة شرعية حتى أبقى على التمام، صار عندي شك أريد احتاط. أنا حكمي لو تمام لو قصر، بس ما أعرف لا أتم أو أقصر في السفر مالي هذا، هل هو سفر شرعي يجب عليه القصور أو ليس سفر شرعي يجب عليه أبقى على التمام، أريد احتاط. نقول له اجبع بين القصر والتمام، يعني مرة أصلي تمام ومرة أصلي شنو قصر، هذا احتياط، احتاط اجمع بالعمل، هذا يسموه احتياط يستلزم التكرار، يعني كررت العمل اللي هو الصلاة جد مرتين، مرة تمام ومرة شنو قصر، هذا يسموه احتياط يستلزم التكرار. نعم تفضل.
كلا قسمي يجوز العمل باحتياط كلا قسمي،
تقصد باحتياط المطلق والنسبي؟ أي احنا كلامنا هذا بالاحتياط المبرئ للذمة مطلقا، يعني أنا سواء كنت أني عد احتياط مطلق أو نسبي، احتياط المبرئ للذمة مطلقا استدعى التكرار أو لم يستدع التكرار. نعم هذا القسم الأول. القسم الثاني، عندنا بعض الاحتياط لا يستدعي تكرارا، مثال ذلك إذا أنا شكيت الإقامة واجبة في الصلاة أو ليست بواجبة، نقول لا يستدعي أنه تصلي مرتين، بل أقم وصلي، فإن كانت واجبة فأنت أتيت بها، وإن لم تكن واجبة فهي مندوبة وأنت مثاب عليها. ما يستدعي تصلي مرتين، مرة بإقامة ومرة صلاة بدون شنو إقامة، هذا يسموه لا يستدعي تكرارا، لا يستدعي تكرارا، بل العمل واحد صلاة واحدة أقم وصلي، فهذا يسمى من نوع الاحتياط الذي لا يستدعي التكرار. الاحتياط سواء كان من نوع اللي يستدعي التكرار كتكرار العمل بين القصر والتمام للصلاة، أو لا يستدعي تكرارا كالإقامة والصلاة، كلاهما مجزئ ومبرئ للذمة ومخرج للمكلف من عهدة التكليف. نعم أما أقسام الاحتياط فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
الله
سبحانه وتعالى محمد. نعم
إلى واحد
هذا غلط شيخ شيخ أمشي. نعم
زين إذا واحد بعض أعماله يقلد بيها وبعض الأعمال يريد يحتاط،